أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، خطاب مؤكد بعدة صيغ وأدوات، يا وأي وها، هذه كلها صيغ فيها تأكيد وإلفات نظر وشد اهتمام كما يقال. والخطاب كما ترى موجه للمؤمنين، وإنما خصهم بالذكر عناية بهم، اهتماما بشأنهم، إظهارا لقربهم من الله تعالى، ولأنهم هم المتوقع أن يستجيبوا، وإلا هو الأمر موجه لجميع الناس، لجميع البشر، حتى غير المسلمين، حتى الكفار مخاطبين بأحكام الشريعة. غاية الأمر أن عليهم أن يسلموا أولا، يصححوا عقيدتهم، ثم يؤدون هذه التكاليف كصلاة الجمعة أو غيره التي نحن بصددها. فذنو الوجوب والخطاب والأمر موجه للجميع، لكنه خص الذين آمنوا بتوجيه الخطاب اهتماما بهم، عناية بهم، إظهارا لقربهم من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، المراد بالنداء للصلاة الأذان، ويشهد لهذا ما في الآية الأخرى. أطبق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أطبقوا على أن المراد بالنداء الأذان، وهذا فعلا ديدن الكفار وأعداء الإسلام من ذلك اليوم وإلى اليوم، الاستهزاء بالصلاة والاستهزاء بالأذان والسخرية منها. فإذا إذا نودي، أي المراد بالنداء هو الأذان للصلاة كما في الآية الأخرى التي ذكرناها. وفي التعبير بالنداء هنا، يعني لما يقول إذا نودي للصلاة، هل المراد به الأذان الخارجي بحيث إذا ما تحقق النداء الخارجي، الأذان الخارجي مثلا، لا تجب الصلاة؟ لا، هنا المراد بالنداء إذا نودي للصلاة كناية عن دخول الوقت، أي إذا حل وقت الصلاة ودخل، فباعتبار أن الأذان فيه إعلام لدخول الوقت، هاي فأريد بالنداء إذن كناية عن دخول الوقت، وإن لم يرفع الأذان خارجا. ليست المسألة معلقة إذا نودي للصلاة يعني إذا أذن خارج وإذا لم يؤذن، لا، هذا إذا نودي بمعنى كناية عن دخول الوقت. ولعله لهذا جاء بالفعل نودي مبني للمجهول، لأنه يكفي في تحقق النداء هو دخول الوقت، هو نفسه دخول الوقت وما فيه من فقرات الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. وعلى هذا إذن هنا إذا ليست شرطية، حتى نفهم ما تعلمناه من درس الأصول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم وتدل على الانتفاء حين الانتفاء. فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إذا لم ينادى فلا تسعوا إلى ذكر الله، اقتضى الجملة الشرطية ومفهومها اللي تعلمناه من علم الوصول. لا، هنا إذا ليست شرطية، هنا يراد بها قلنا ظرف تحقق الصلاة، إذا أمكن تسميتها ظرفية، أن ظرف السعي لإقامة صلاة الجمعة هو دخول الوقت، هذا ليس شرطا يتعلق عليه وجوب السعي حتى ينتفي الجزاء حين انتفاء الشرط. ونقول زين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا لم ينادى ولم يؤذن لها فلا يجب علينا السعي. لا، هنا إذن ليست شرطية، هنا تدل على الظرفية أو بمعنى اللي تعلمناه بالأصول، يعني هنا سيقت لبيان تحقق الموضوع. فالجملة الشرطية إذا سيقت لبيان تحقق الموضوع فحينئذ لا يكون لها مفهوم. مثالنا المدرسة اللي نتعلمه بالدراسة، إذا رزقت ولدا فاقتنه، يعني إذا لم ترزق ولدا لا تقتنه، وسالب بانتفاء الموضوع. وإذا لم ارزق ولدا اقتن من؟ ماذا؟ فالجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع لا يكون لها مفهوم. حتى لا نؤخذ هنا من إشكالات بحث صلاة الجمعة ووجوبها، هل هو وجوب تعييني، هل هو وجوب تخييري، هل هي مشروطة وجوبها التعييني بحضور الإمام ففي الغيبة لا تكون، أقوال عديدة وبحث عميق وصراع محتدم بين الأساطين، وإحنا حررناه كبحث فقه استدلالي في فقه الخلاف في المجلد الثاني، موجود البحث فقه الاستدلال. نحن الآن نريد أن نتنور بقبس من نور القرآن الكريم. فإشكالات قيلت، هذا أقول الكلام ليس اعتباطا، ها قيل بأنه جملة شرطية، فإذن إذا تحقق النداء إذا لم يتحقق لا يجب السعي إلى آخر الكلام. لا، هنا مسوقة إذا لبيان تحقق الموضوع، يعني أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. هنا يعني ظرف وجوب الصلاة هو دخول الوقت، فالنداء هنا فيه كناية عن دخول الوقت، فإذا حل الوقت وجبت إقامة الصلاة، لوضوح أن بعض المقدمات تجب قبل الوقت، وجوب السعي إلى محل إقامة الجمعة وهذا قبل الأذان وقبل الوقت يجب، أو وجوب إغلاق المتجر ومحل العمل باعتبار وذر البيع، لابد أن يترك البيع ويترك سائر شواغله ويتوجه إلى صلاة الجمعة، كلها تجب قبل الأذان وقبل دخول الوقت. فإذن ليس الوجوب وجوب صلاة الجمعة وإقامتها معلق على الوقت. هنا أريد أن أعطي احتمال آخر ينسجم مع مختارنا في وجوب صلاة الجمعة، نقول أن يمكن أن تكون هنا إذا شرطية، نعم، وتوقف الجزاء على الشرط. على أي معنى؟ إذا حملنا نودية، من هو المنادي بهذا المعنى الجديد الذي نطرحه إن شاء الله ونزيده شرحا وإيضاحا في بقية الكلام. إذا كان المراد بالنداء أمر الفقيه الجامع للشرائط، الفقيه المتصدي للوظائف الاجتماعية العامة، الذي له مرجعية عامة ومتصدي للأمور الاجتماعية العامة، هذا اللي سنقول إن شاء الله تعالى على أن صلاة الجمعة من الوظائف المنوطة بمثل هذا الفقيه. ليس لأي أحد أن يقيم الجمعة، الجمعة كبقية بعض الأمور، القضاء مثلا، الجهاد، هذه أمور منوطة بأمر الفقيه المتصدي للأمور العامة، الذي قد بحسب التعبير يسمى الولي الفقيه. لا، ما نشترط، مو اللي يكون على نحو ولاية الفقيه، المهم أنه له مرجعية عامة ومتصدي للأمور العامة. فمثل هذا الفقيه صلاة الجمعة إقامتها من وطبه، هاي من وظائفه، ليس لأي أحد أن يقيم الجمعة. الجمعة والقضاء والحدود والجهاد، هذه أمور كلها من مختصات مثل هذا الفقيه، ليس لأحد أن يقيم الجمعة. فإذن إذا نودي، نعم ممكن أن تكون إذا شرطية، إذا حملنا نودي بمعنى أن نادى لها الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للأمور العامة. كلا المعنيين صحيحة، الأول إذا بمعنى الظرفية وبمعنى كناية عن دخول الوقت صحيح، والثانية شرطية ويتوقف عليها وهذا أيضا صحيح. إذا الفقيه الجامع لشرائط التصدي للأمور العامة لم يأمر بها أو نهى عنها أو أي شيء آخر، لا يجوز إقامة الجمعة، لأن هذه من وظائفه. إذن إذا نودي للصلاة، أي صلاة الجمعة هنا، وإن أطلق اللفظ لكن المراد به صلاة الجمعة، ثبت بالإجماع على أن المنادى له هنا هي صلاة الجمعة وليس الظهر، لأنه لا تختص الظهر بالنداء يوم الجمعة، الكلام يتحدث عن نداء يوم الجمعة، الظهر خو النداء لها في كل يوم ما خصوصيتها. زين، ولا ثالث لهذين الاحتمالين، يعني أي صلاة هذه المنادى لها؟ هو يدور أمرها بين الجمعة وبين الظهر، الظهر نفيناها لأن لا تختص بالجمعة، النداء للظهر يوميا موجود هذا، فيتعين بصلاة الجمعة النداء لأنه لا ثالث لهذه الاحتمالات. إذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وفي ضوء هذا كله، إذن هذا الذي قدمنا من البيان في تفسير هذه الفقرات من الآية لا يصح ما قيل، والقائل السيد الخوئي قدس سره وربما غيره، لكن كان نقاشنا في البحث إلى حد ما مركز بدرجة كبيرة على كلام السيد الخوئي أن النداء لصلاة الجمعة يعني إقامتها، هذا فإذا أقيمت وجب السعي لها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إذا أقيمت، وهذا الذي تعلمون فقهيا يوجد من يبني على ذلك بأنه إذا أقيمت صلاة الجمعة وجب الحضور فيها، أما إذا لم تقم لا يجب السعي إليها والحضور إليها. فهذا إذن وفق ما قدمناه من الكلام لا يصح أن يقال أن المراد بالنداء لها إقامتها بشروطها طبعا، بحيث إذا أقيمت وجب السعي إليها وإذا لم تقم لا يجب، هذا كلام غير صحيح يعني لعدة أمور. أولا لأنه يلزم اتحاد النداء والمنادى له، لأن ماذا ستكون جملتك وفق هذا التفسير؟ ستكون جملتك إذا أقيمت الجمعة وجب إقامتها، فالنداء هو إقامة الجمعة والمنادى له هو إقامة الجمعة، فاتحد النداء والمنادى له بهذا التفسير. قال أن تقول إذا نودي يعني إذا أقيمت، إذا أقيمت الجمعة وجب إقامتها، اتحد النداء والمنادى له، هذا تحصيل حاصل لا معنى له ولا مسوغة له. مضافا إلى يعني هذا قلنا لسنا بصدد بحث فقه استدلالي موجود بالمجلد الثاني من الفقه الخلاف اللي يحب أن يرجع إلى، فيه تفصيل كلام السيد الخوئي وتفصيل مناقشاته أيضا. فإذا بناء على هذا التفسير أولا سيتحد النداء والمنادى له، لأن كلامك سيكون هكذا إذا أقيمت الجمعة وجب إقامتها، هو النداء وهو المنادى له، هذا الرد الأول. ثانيا مضافا إلى أن هذا التفسير مخالف لسبب نزول السورة وللواقع التي نزلت فيها السورة، يعني مقدمة تاريخية، النبي صلى الله عليه وآله وصل في هجرته إلى المدينة يوم الاثنين، فلما حلت الجمعة يعني بعد 4 أيام من وصوله وصل قباء طبعا على مشارف المدينة، ثم عزم على أن يوم الجمعة يذهب إلى المدينة ويصلي الجمعة هناك. قبل أن يصل المدينة صار وقت الزوال الظهر، فصلى الجمعة وهو لم يصل بعد إلى المدينة. هذه السورة نزلت بعد عدة سنوات من الهجرة، فالجمعة مقامة صار لها سنوات ونزلت، فما ممكن استفادة أن إذا نودي يعني إذا أقيمت، لأن لما نزلت السورة الجمعة مقامة ما متوقفة على هذا النداء. فإذن هذا التفسير شادي هذا الرد الثاني على هذا التفسير أنه هذا مخالف لسبب نزول الآية وللواقع التي نزلت فيها هذه السورة. نعم، وإنما نزلت هي نعلم السورة الحادثة التاريخية لتوبيخ تاركيها، كأنه كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي لكن كان في الخطبة، واضح من وتركوك قائما، لأنه كان قائما يلقي الخطبتين ودخلت تجارة تحمل فيها أنواع وضرب بالدفوف، هؤلاء القائمون على القافلة التجارية ضربوا بالدفوف لإعلام أهل المدينة أن قافلة تجارية وصلت، فما قصروا الأصحاب، تركوا النبي قائما يخطب الخطبتين وذهبوا للقافلة، ولم يبق إلا 8 أو 12 بحسب الروايات بقوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله. فنزلت السورة لتوبيخه أنهم تركوا صلاة الجمعة وتركوا النبي صلى الله عليه وآله. هاي مناقب الأصحاب كثيرة كما تعلمون، هذه واحدة من مناقب الأصحاب، وهذا بعد سنوات من الهجرة، يعني المفروض أنهم قضوا حوالي 20 سنة في ظل الإسلام وفي ظل تربية القرآن وتربية النبي صلى الله عليه وآله. بعد 20 سنة من التربية ويكون سلوكهم هذا، يتركون النبي قائما يخطب لصلاة الجمعة ويذهبون لتلقي قافلة تجارية. هذا الموجود، هذا الواقع. على أي حال، فإذن إذا هذا التفسير أنه إذا نودي يعني إذا أقيمت، هذا مخالف لسبب نزول الآية وموردها، هي نزلت الآية لأجل هذا الغرض. أما الجمعة كانت مقامة من أول أيام، فإذا هذا التفسير ليس صحيح، وما ترتب عليه من الحكم بأنه إذا أقيمت الجمعة وجب الحضور فيها، هذا أيضا سيكون هذا المعنى إذن ليس صحيحا. إذن الخلاصة أنه إذا حل وقت صلاة الجمعة، حل زوال يوم الجمعة، وجب على المؤمنين السعي لإقامتها، فاسعوا إلى ذكر الله، كل بحسبه. إمام الجمعة يسعى لإمامتها، والمأمومون يسعون للحضور فيها والمشاركة وإقامتها. أما نفس الأذان الفعلي، لا، هذا ليس أزيد من كونه إعلاما بدخول الوقت، وكذلك اجتماع العدد أيضا ليس شرطا للوجوب، وشرط للواجب، مو شرط للوجوب بحيث نستطيع أن نتفرق ولا نجتمع فنقول شرط وجوب إقامة صلاة الجمعة أن يجتمع 5 أحدهم الإمام، وما اجتمعوا 5، فإذا لنتفرق حتى لا يحصل شرط، هذا شرط واجب، يجب على المؤمنين السعي لإقامة الجمعة وتكميل العدد الذي تنعقد به الجمعة، هذا شرط وجوب يجب على المكلف تحقيقه، شرط واجب ليس شرط وجوب. حتى إذا انتفى، هذا طبعا مع تفصيل احنا ذكرناه القاعدة هاي، أن شرط الوجوب لا يجب تحصيله وشرط الواجب يجب تحصيله، هذا المشهور لدى الأصوليين، هذا لنا كلام فيه وأتينا بشواهد للنقض على كبروية هذه القاعدة. هذا على كل، نحن في درس تفسير وليس في فقه ولا أصول، لكن هاي يأتي موردها. إذن كذلك شرط العدد مثل الأذان، إذن ليس شرط وجوب بمعنى الأذان الخارجي، لا، دخول الوقت هو ظرف إقامة، صحيح. كذلك اجتماع العدد أيضا شرط واجب، يجب على المؤمنين أن يجتمعوا ليكتمل العدد وتقام الصلاة، ويجب على الإمام ليخطب أن يسعى لإقامة صلاة الجمعة، يجب عليه، فاسعوا كل بحسبه، الإمام أنت اسعى لإقامتها، والمأموم أنت اسعى للحضور فيها، الخطاب لكم جميعا طبعا. ولأهمية هذا النداء، النداء لصلاة الجمعة، تجد السورة من أولها تمهيد إلى أن تصل إلى هذه الآية 9 من السورة، تجد السورة من أولها تمهيد للوصول، هذا التشريف لصلاة الجمعة وبيان لعظمتها. من الآية الأولى هو تمهيد يسبح لله ما في السماوات، أول ما بدأت السورة بالإخبار أن كل شيء في هذا الوجود يسبح لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون أيها الإنسان أنت السيد في هذا الكون، خلق الكون لأجلك، أنت خليفة الله، فأنت إذن أولى من جميع المخلوقات بالمبادرة إلى ذكر الله تعالى وإلى تسبيحه. ثم انتقلت السورة إلى بيان سمو غرض الرسالة المحمدية المباركة، وهو التزكية والتعليم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فضلا من الله تعالى ورحمة، هكذا انتقلت. ثم انتقلت إلى توبيخ وتحقير من حملوا الرسالات ولم يحملوها، رغم أنهم مثل بني إسرائيل بالادعاءات، ادعاءاتهم كبيرة، نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، نحن الجنة خلقت لنا، نحن أدعياء، لكنهم في الحقيقة حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فانتقلت السورة إلى توبيخ وتحقير هؤلاء الذين كلفوا بالشرائع ولم يحملوها ولم يؤدوا الأمانة، مع ادعاءاتهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس تحقير لهم. ثم يتحداهم، يختبر صدقهم، إن كنتم صادقين أنكم أهل الرسالة وحمل للأمانة وأنكم أفضل الأمم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يرى إن كنتم، الموت يكون إذن حينئذ شيء جيد لكم، لأن تحصلون من خلاله على هذا الجزاء الذي تدعونه، لكن لا، ما يتمنون الموت أكيد، لأنهم كاذبون منافقون غارقون في حب الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، طبعا ما يريدون أن يغادروا الدنيا، إذن هم كاذبون ليسوا صادقين. في هذه الأجواء لاحظ التسلسل والتدرج في التهيئة النفسية والعقلية والقلبية، تهيئة المتلقين للنداء في ظل هذه التهيئة وهذه الأجواء يأتي النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. شرف عظيم هذا، منزلة شريفة لهذه الفريضة المقدسة، هيئ لها كل هذه الآيات. ثم أمر ونادى لها بأن يتوجهوا لإقامتها، ثم أعقبها الأمر بترك كل ما يشغلك عن هذه الصلاة، وذروا البيع. سنقول إن شاء الله تعالى أنه البيع ليس له خصوصية بالذكر، وإنما لأنه أوضح وأكثر الشواغل الدنيوية تركيزا في أذان الناس، ذكرت والآية وذروا البيع، وإلا هو ذروا كل الشواغل التي تشغلكم عن أداء هذه فريضة، وتوجهوا لإقامتها. والخطاب في الآية أيضا كما هو واضح عام، يشمل المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام يوم الساعة، ليس فيه تقييد. يا أيها الذين آمنوا، في أي مكان كنتم، في أي زمان كنتم، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، إذا حل وقت الزوال يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، وذروا سائر ما يشغلكم عن ذلك. وكما ترى الخطاب مطلق، لا يقيد إلا بدليل، الذي يقيد بظرف الحضور، وأن في الغيب ليس واجب، وأنه إذا كذا إذا كذا. ربما سنشير إلى بعض هذه التفاصيل بما يناسب التفسير، وإلا قلنا فقهيا الكلام هناك مفصل. وقد ورد في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة. كما روى الفريقان أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في أول جمعة أقامها في المدينة فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في مشهدي هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صيام له، ألا ولا بر له، ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وفي صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والجمعة واجبة على كل أحد. الآن إذن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تعزيز للوجوب الذي استفدناه مما سبق باستعمال صيغة الأمر بالسعي والسعي كما نعلم لغة السير الحثيث مع العناية والاهتمام، فاختار هذا التعبير بصيغة الأمر ولفظ السعي حتى يشير إلى مزيد من الاهتمام والحث والمبادرة إليه، إلى ذكر الله. ذكر الله أعم من أن يكون الصلاة والخطبتان مجموعهما كلاهما من ذكر الله. روى جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قلت له: قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو تفسيره؟ قال عليه السلام: اعملوا وعجلوا، فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه. وقال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس. لاحظ فهمهم للسعي، هكذا فهموه من رسول الله صلى الله عليه وآله لما فسر فاسعوا إلى ذكر الله، يقول يتجهزون للجمعة من يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تأكيد آخر على أهمية إقامة هذه الفريضة بعد الأمر، لم يكتفي بالأمر بالسعي لها، وإنما نهى عن كل ما يشغله عنها، وأي فعل، طبعا أي فعل، نهى عن ممارسة أي فعل يمكن أن يعيق أداء هذه الفريضة العظيمة. وإنما قلنا خص البيع بالذكر أولا لأنه الحالة الخارجية الواقعة لما نزلت السورة، هي نزلت السورة كون قافلة تجارية قلنا جاءت من الشام إلى المدينة، وهب إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتركوا قائما يصلي، فإذا وذروا البيع أولا ممكن أن يكون السبب، لأنه هو مورد نزول السورة كان قضية تجارة وبيع وشراء، هذا يمكن. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تلك الحادثة، قال: لقد نظر الله إلى مسجدي يوم الجمعة، فلولا هؤلاء الثمانية إن كانوا باقين ولم يذهبوا الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت المدينة على أهلها نارا، وحصبوا بالحجارة كقوم لوط. إكرام لهؤلاء الثمانية أو الاثنى عشر بحسب اختلاف الروايات. فإذا ندعي أن البيع لا خصوصية له، وإنما ذكر لأنه مورد نزول السورة ذكر، ونعلم بضميمة أن المورد لا يخصص الوارد، كون السورة والآية نزلت في هذا المورد هذا لا يعني أنها مختصة به، وإنما عامة، هي قاعدة موجودة. وإلا القرآن لو خصص بكل مورد نزل فيه لبقي محدودا بمقدار أسباب النزول ولم يكن خالدا إلى يوم القيامة. فالمورد لا يخصص الوارد، وإن كان هو البيع مورد النزول لا. هذا الوجه الأول إذن لتعميم البيع إلى سائر الشواغل. الوجه الثاني أننا نجرد على الخصوصية، لا نجد خصوصية للبيع تجعله الذكر خاصا به، وإنما لأنه أهم ما يشغل الإنسان من أمور الدنيا ويعطل أداءه للفريضة. فإذا من باب أولى دخول غير البيع من الشواغل في هذا النهي، حتى الشواغل الأخروية. خاف يلتهم مستحبات، يقول ها أنا ما لحق على صلاة الجمعة، أدى صلي مثل نافلتي الظهر والعصر. لا لا، أخو شرعا يوم الجمعة تعلمون أنه يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الأذان في خصوص يوم الجمعة، حتى لا تشغله عن حضور صلاة الجمعة. فإذا الشواغل الأخروية أيضا غير مأذون بأن تشغله عن صلاة الجمعة، لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. لكن طبعا شيء إذا حصل شاغل أهم كحفظ النفس مثلا، هو معلوم من ذوق الشريعة، حفظ النفس، حفظ العرض من الشين إلى آخره، هذه أكيد التكاليف تسقط بوجوده. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم خير لكم، هذا حضور السعي لصلاة الجمعة والحضور فيها خير لكم إن كنتم تعلمون، والخير واضح. في صلاة الجمعة مصالح كثيرة دنيوية وأخروية. صلاة الجمعة مظهر وحدة المسلمين واجتماعه وعزته ومنعته وتآلفه وتعاونه، وصلاة الجمعة المعين الذي ينهل منه المسلمون كل أسبوع خطبتين، ينهلون منها معالم الدين أحكام الشريعة، يتعرفون بها على المواقف الشرعية من سائر الأحداث، يترفع الشبهات فيها إذا وجد شبه، تجديد كل أسبوع ضخ معلومات دينية، ففوائد كثيرة أكيد فيها، ذلك خير طبعا دنيا والآخرة هذا معلوم. وخير هنا ليست بمعنى اسم التفضيل حتى وكأنه في الآخر يوجد خير لكن هذا خير منه، لا هذا مو صيغة التفضيل، لا أبدا، الآخر لا خير فيه، الخير كله في السعي لصلاة الجمعة لا خير فيه، كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هو في المشرك خير، هاي الخير مو صيغة التفضيل حتى تقول خو صلاة الجمعة خير من ذلك، يعني ذاك فيه خير لكن أقل منه، لا وإن كان للتفضيل لكن هنا كما يقال على كل علي خير من معاوية ومعاوية فيه خير، هذه مو صيغة التفضيل. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أو قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذه مو تفضيل، هذا الخير كله هنا ولا خير في الطرف الآخر. يبدو على كل، وصلنا الآن إلى النصف الأول من القبس إن شاء الله في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى، النصف الثاني من القبس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على